بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. الحديث حول إطار العلاقة يدور البحث بإذن الله تعالى حول إطار العلاقة بين الدولة والشعب، وقد مضى بعض الحديث عن ذلك، ووصلنا إلى محور الضمانات التي ينبغي أن تتوفر في الجيش لكي نضمن استقامته ونزاهته وعدالته وليس حياديته فقط فيما لو نشب نزاع وخلاف بين الحكومة وبين الشعب، أو حتى لو لم ينشب ولم ينشأ خلاف أو نزاع. ذكرنا في الماضي بعض الضوابط والضمانات، وسنضيف بعد التدبر في الآية الشريفة ضمانات أخرى. فلنبدأ أولا ببعض البصائر القرآنية في هذه الآية الشريفة. يقول الله سبحانه وتعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ماذا يعني العدل؟ العدل عرف بتعاريف شتى مختلفة، إلا أنها تلتقي وتصب في مصب واحد. من تعاريف العدل ومن تعاريف العادل، العادل هو الذي يضع الأشياء مواضعها، هذا تعريف. التعريف الآخر للعادل وللعادل، العادل هو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم. وهنالك تعاريف أخرى للعادل وللعادل لعلنا نتطرق لها لاحقا، فلنكتفي حاليا بهذين التعريفين. العادل هو الذي يضع الأشياء مواضعها، وهو الذي لا يميل به الهوى الأهواء النفسانية فيجور في الحكم، سواء في عائلته أم في شركته أم في حكومته ودولته وسلطته. هذه هي البصيرة الأولى حول كلمة العدل. البصيرة الثانية إن العدل يمكن تصنيفه إلى أصناف ثلاثة. أولا، الصنف الأول العدل في الحكم بذاته وبنفسه. ثانيا، العدل في طريقة الحكم وكيفية الحكم، ولا يغني الأول عن الثاني، لو كان الإنسان عادلا في الحكم لكنه لم يكن عادلا في طريقته وكيفية تفعيله وتنفيذ تلك العدالة، لم يكن عادلا. ثالثا، الصنف الثالث، العدل في نتائج الحكم، وفي الآثار البعيدة المدى أيضا الناجمة عن ذلك الحكم. توضيح ذلك باختصار وببعض الأمثلة: العدل تارة يقصد به العدل في الحكم، وهذا واضح أن الإنسان يعطي كل ذي حق حقه، هذا هو العدل بالمعنى المتعارف والمتداول. لو جاء متنازعان إلى شخص، فأن يعطي هذا القاضي لكل ذي حق حقه. وكذلك في إطار الدولة، لو حدث نزاع بين وزير ومزارع، أن يعطي المحق حقه حتى إذا كان هو المزارع أو العامل أو الموظف البسيط الذي ترافع إلى القاضي في مقابل رئيس الشركة. وكذلك في أي خلافات تحدث بين السلطة وبين قطاع من الناس، بين اتحاد أو نقابة أو حزب أو تنظيم أو تجمع، فكيف لو حدث النزاع بين السلطة وبين عامة الشعب؟ إذن العدل تارة يكون عدلا في الحكم. ثانيا، النوع الثاني أو الصنف الثاني من أصناف العدل، العدل في كيفية الحكم، في طريقة الحكم. قد يكون الحكم بما هو عادلا، إلا أن الكيفية تكون غير مستقيمة وغير ذات استواء، هذا أيضا لا يعد عادلا. توضيح ذلك بالمثال في قصة أبي الأسود الدؤلي مع سيد الموحدين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه صلوات المصلين، حيث أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كان له حوالي 1000 والي أو قاضي في أرجاء البلاد، كانوا هؤلاء قمة في المثالية. ومن هذه القصة نكتشف كيف أنهم كانوا قمة في المثالية. أحدهم وهو أبو الأسود الدؤلي الواضع لعلم النحو بتوجيه أمير المؤمنين عليه السلام، هذا الرجل عزله أمير المؤمنين عن القضاء، فجاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام مستوحشا ومتسائلا: يا أمير المؤمنين، لما عزلتني وما خنت وما جنيت؟ الخيانة في الأموال والجناية في النفوس، ماكو عليه يعني ملزمة. لاحظوا قمة الحرية، أن الموظف يستطيع أن يعترض ويحتج على القائد الأعلى للقوات المسلحة، على أمير المؤمنين بكل حرية. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يجيبه: لاحظوا ماكو إشكال علي في الحكم نفسه. صحيح، جواب الأمير يكشف على أنه كان في الحكم عادلا بالفعل في الصنف الأول من الحكم، حيث لم يجني ولم يخن. قال أمير المؤمنين عليه السلام: نعم، ولكن لأنه كان يعلو صوتك صوت الخصمين، هاي مشكلتك في طريقة الحكم، لم تضع الأشياء مواضعها. المفروض أن القاضي عندما يتكلم صوته لا يكون أعلى من صوت الخصمين حتى لا يتهيبانه ويخافان منه. طبيعة الناس عندما يأتون إلى قاضي تأخذهم المهابة فيتلجلج بحجته لعله. إذن أبو الأسود الدؤلي في الحكم ما كان قد جار ولا خان، والأمير عليه السلام قد أقره على كلامه، لكن مشكلته كانت في طريقة الحكم. ولكن لأنه كان يعلو صوتك صوت الخصمين، لهاي الجهة عزلتك. فمن هذه القضية راح نعرف أن 1000 قاضي كيف كانوا مثاليين إلى هذه الدرجة. وهذه كانت حكومة أمير المؤمنين عليه السلام التي التف الناس حولها حتى الآن، والبشرية بأحوج ما تكون إلى مثل هذه الحكومة. مثال، هذا من الزمن الماضي فيما يرتبط بصلب بحثنا في الجيش والحكومة والسلطة. الحاكم الأعلى أو الملك أو الرئيس، الناس لا يريدونه. المرحلة الأولى من العادل أن يتنحى عن الحكم فورا، أن يضع الأشياء مواضعها، لأن هو غاية الأمر وكيل للناس، الوكيل الموكل يعزله خلاص. فإذا عزله فكيف يتشبث بالحكم؟ وقد مضى الحديث تفصيلا حول أن الحاكم هو وكيل أو مأذون أو أجير، أو أن العقد عقد مستأنف أو غير ذلك. لكن إحنا أحد الصور الآن قاعد على سبيل المثال نذكرها. فإذن هذا الحاكم عليه أن يتنحى عن الحكم، فلو تنحى من هذه الجهة فعلى حسنة، وقد وضع الأشياء مواضعها، أنه تنحى عن الحكم، أنت مو مكانك بعدها هنا. وأيضا لم يمل، هذا يكشف عن أنه لم يمل به الهوى حب الرئاسة فيتشبث بالسلطة حتى لو قتل الألوف من الناس. ليش؟ شهوة الرئاسة، وإن كانت الأيام أيام زائلة ومن ورائهم عذاب غليظ وشديد. لكن ثانيا عليه ليس فقط أن يتنحى عن الحكم، العدل أيضا في طريقة التنحي. كيف يتنحى؟ يتنحى عن الحكم ويسلم الأمر للعسكر وللجيش، هذا ليس عدلا، ليس وضعا للأمور مواضعها. لازم يسلم الأمر بيد مثلا البرلمان، يعني ما هو الأقرب لإرادة الناس في الفترة الانتقالية إلى أن تجري انتخابات. أنت تنحيت من هذه الجهة في نفس القضية، قد عدلت، أي وضعت الأشياء مواضع. لكن كيف يتنحى ويسلم الأمر بيد نائبه؟ هو الأصل الناس ما قابلي، فكيف بالنائب؟ يتنحى ويسلم الأمر بيد الجيش، الجيش ينبغي أن لا يتدخل في قضايا السياسة والحكم، الجيش مهمته محدودة وهو خطر. أي نوع من تدخل الجيش في السياسة خطر على الأمن وعلى الحريات في البلد، على الأمن في المدى الاستراتيجي، وإن كان في المدى التكتيكي قد يتخيل بأن تدخل الجيش لصالح البلد، لا لا، في الواقع استراتيجيا قاعد يحطم أسس المجتمع المدني هذا التدخل السافر أو الخفي للجيش في شؤون الدولة. إذن هذه أيضا قضية، أن يكون التنحي عن الحكم أيضا من حيث الكيفية بالعدل. مثال آخر، يتنحى بس مو بعد فترة طويلة، بعد أن يقمع المتظاهرين أو أن تطول المدة، لا، اللحظة الأولى بمجرد ما قال له الناس لا نريدك يقبل، مو أنه يدخل في مفاوضات مع الناس. من أنت؟ مثل واحد خادم انتهت مدة العقد، عليه أن يتنحى، أو أخل هذا الخادم بالشروط، يعزل، انتهى الأمر، ما إلى حق يدخل في مفاوضات فارضا نفسه وفارضا مفاوضاته، لا، ليس يحق له ذلك أبدا. وهكذا وهلم جرى. في مثال اجتماعي لا بأس أن نذكره، كثير من الناس لعله في الإرث يظلم الزوجة، الأبناء يعني الابن الأكبر أو الورثة يظلمون الزوجة أو الأيتام الصغار في الإرث، ما يعطوهم إرثهم، حصتهم من الإرث، هذا ظلم في الحكم نفسه. لكن كثير من الناس يعطي بس بعد ما يأذي، بعد ما يزعج الطرف الآخر، يعني يعطي المرأة إرثها بس بعد مماحكات ومداولات وضغوط، هذا أعطى وقد عدل حيث أعطى إذ أوصل الحق إلى ذي الحق، لكن كيفية العطاء كانت كيفية غير عادلة. إذا أعطى بمنة أو بعنجهية أو كأنه هو له الحق عليها أو عليهم، هذا أيضا نوع من الظلم. إذن العادل ليس فقط عدلا في ذات القضية وجوهرها، بل العدل أيضا مفهوم يتسع للعدل في كيفية تنفيذ الحكم، كيفية العطاء، كيفية الأخذ، كيفية الإدارة. يمكن واحد الموظف الذي يستحق الترقية يرقي، هذا عدل. إذا لم يرقه عبث، هذا ظلم. فلو رقاه هذا عدل، لكن كيفية الترقية مع المن والأذى هذا ظلم. الكيفية أيضا لها مدخلية، والحديث حول هذا الجانب أيضا قد يطول، لكن هذا المقدار فيه الكفاية إن شاء الله. ثالثا، العدل في النتائج. قد يكون العدل في الحكم ثابتا، والعدل في كيفية تنفيذ ذلك الحكم محققة، لكن لا تكون هنالك عدالة في النتائج. أيضا هنا مربط الفرس. العدل مفهوم عام يشمل هذه الأصناف الثلاثة بأجمعها، سواء في القضايا الشخصية أو النوعية. توضيح ذلك بالمثال، نبدأ بالآية الشريفة المعروفة: فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هنا إذا لوحظت القضية بذاتها، أنه كيف خرق الخضر سفينة هؤلاء الأيتام، ربما يتصور بأنه ظلم كما أن موسى قد تصور ذلك. لكن إذا لوحظت النتائج أن هذا الخرق للسفينة لو لم يتم لصادرها ذلك الملك الجبار، فحيث لاحظ الخضر النتائج المتوسطة المدى، فبلحاظ ذلك الأمر كان فعله عدلا. هذا المثال القرآني لذلك، لكن المثال المستجد والقديم أيضا لذلك، يعني مورد الابتلاء، هو الحدود. السيد الوالد رحمة الله تعالى عليه بالنسبة للحدود يرى بأنها في صور كثيرة لا تطبق. من تلك الصور، إذا لم يكن النظام من حيث المجموع نظاما إسلاميا، يعني إذا الاقتصاد الإسلامي ما كان مطبق، فكيف تجري الحدود وتقطع يد السارق؟ أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ النظام الاقتصادي السياسي ذا الحريات موفرة، وهذا الحاكم هو مستبد وهو ملك يحكم عباد الله وبلاده مثل ما يحكمهم فرعون، بعدين يريد يطبق الحدود. أنت أول من ينبغي أن تجرى عليك حدود الله. النظام الإسلامي إذا كان مطبقا، الحدود جزء من هذا النظام أو السيستم العام. هذا هنا العدل. العدل لوحظ بالقياس إلى المجموع وليس قضية منعزلة. الإطار الثاني للعادل هو أن تلاحظ النتائج البعيدة المدى أيضا. أيضا السيد الوالد في كتاب الفقه الدولة الإسلامية، في كتاب الفقه السياسي، ولعله في الفقه الحدود من موسوعة الفقه، هنالك يشترط من الشروط أن لا يسبب إجراء الحدود تلويث سمعة الإسلام أو المسلمين. فلو سبب إجراء الحدود، يعني لو كان النظام الإسلامي أيضا مطبقا وبقية الشروط توفرت أيضا، أن لا يسبب إجراء الحدود تلويث سمعة الإسلام والمسلمين، بهذا اللحاظ ليس هذا الحكم عدلا. يعني الجلد أو الرجم أو ما أشبه ذلك الذي يلوث عالميا سمعة الإسلام وسمعة المسلمين، لو طبق هذا القانون فإنه ليس عدلا، يعني ليس وضعا للأشياء في مواضعها. بل بعض هذه الدول التي تدعي الإسلام، التي تطبق الحدود متظاهرة بأنها الحامية للإسلام، في الواقع هذا هو كذب مرتين ودجل مرتين. من جهة هؤلاء لم يراعوا أنهم لم يطبقوا النظام الاقتصادي الإسلامي والسياسي الإسلامي والاجتماعي الإسلامي هذه من جهة. فكيف تمسك بهذا الجانب؟ خليه يتمسك بتلك الجوانب وبها بأجمعها. ثانيا، لم يلاحظ الآثار السلبية الكبيرة الخطيرة الناجمة على ذلك والمترتبة على ذلك. ثالثا، جهة أخرى في الدجل، هذا يريد يعطي الشرعية لحكمه ويسبغ الشرعية على حكومته، يقول أنا حامي حمى الإسلام. كيف حامي حمى الإسلام؟ أقطع يد السارق. ليش ما توفر فرص العمل للناس، الملايين من العاطلين عن العمل؟ ليش ما تقضي على التضخم بتطبيق قوانين الإسلام من قبيل الأرض لله ولمن عمرها، ومن قبيل دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، اللي هذه القوانين لو طبقت التضخم أوتوماتيكيا وطبيعيا كان سيزول. لماذا لا تطلق للناس حرياتهم؟ وذلك من أهداف بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث يقول تعالى: يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذا أنت تريد تكون حامي حمى الإسلام حقيقة، طبق أهداف النبي التي صرح بها القرآن الكريم. إذن هذا دجل، يعني ليس عدلا، ما قاعد يلاحظ النتائج، قاعد يجري الحد لكي يسبغ شرعية متوهمة على حكمه. هذا ظلم، هذا جور في واقعه. هذا قد مال به الهوى لكي يكرس السلطان وسلطته وحكومته وولايته، لكي يكرسها يتمسك بهذه الظواهر التي بدون البواطن لا يجوز شرعا إجراؤها. يعني بدون تطبيق سائر قوانين الإسلام لا يجوز لك أن تجري هذه الحدود، والحدود تدرأ بالشبهات، وهذه المصادق شبهة الفقيه على أقل تقدير، لو لم نقل بأنها تورث الإطمئنان بعدم جواز إجراء هذه الحدود في هذه الظروف. إذن العادل من حيث القضية بنفسها، أولا العادل من حيث الكيفية وطريقة التنفيذ والآليات المستخدمة والمتبعة، ثالثا العادل من حيث النتائج. لنا حول هذا الموضوع حديث أطول، لكن نكتفي بهذا المقدار في هذه الآية القرآنية الشريفة.
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
ننتقل الآن للفصل الثاني من الحديث، وهو: ما هي الضمانات لكي لا يتحول الجيش إلى أداة بيد السلطة التي يميل بها الهوى، لكي لا تحكم بين الناس بالعدل وعلى الناس بالعدل؟ ما هي الضمانات التي يجب أن توفر لكي يكون الجيش في موضعه اللائق به ولا يتجاوز حدوده فيكون كابوسا على رقاب الناس والأمة؟ ذكرنا ضمانات سابقا ثلاثة، نضيف الضمانة الرابعة، وهي ضمانة مهمة من ضمانات استقامة الجيش ونزاهته وعدالته فوق حياديته. نحن لا نرى أن الجيش يجب أن يكون حيادا فيما لو حدثت هنالك خلافات جوهرية بين الدولة وبين الشعب. البعض يرى أن الجيش ينبغي أن يقف على الحياد، لا، الجيش يجب أن يدافع عن المظلوم ليس عن الظالم، ولا أن يسكت ويتفرج. هذا بحث قد نتطرق له لاحقا إن شاء الله، لكن لنبقى في بحث ضماناتنا. الضمانة الرابعة لاستقامة الجيش ونزاهته وعدم تحوله إلى أداة قمعية بيد المستبدين، التثقيف المكثف والمركز والمتواصل للجيش بكافة درجاته، ضباطا كانوا أم جنرالات أم جنودا عاديين، التثقيف المكثف والمتواصل والمركز للجيش حقوقيا في الأبعاد التالية. من الأبعاد التي تخص العلاقات العسكرية المدنية، أي علاقة الجيش بالشعب، هذا لازم يكون واضح لأفراد الجيش. عادة الجيوش، كثير من الجيوش خاصة في الدول الاستبدادية، أكثر أفراد الجيش لا يعرفون حدود علاقته مع الناس، ما هي العلاقة، ما هي النسبة بين الجندي وبين الإنسان العادي، بين الجيش كجهاز وبين النقابات وبين البرلمان وبين الاتحادات والأحزاب وبين الناس. هذه مسألة جدا مهمة، أن يعرف الجيش والقوات المسلحة علاقتها بالناس، العلاقات العسكرية المدنية، ما هي الحدود، ما هو الضابط الجوهري والرئيسي. نشير إشارة واحدة فقط، جوهر الضابط بين الطرفين هو أن الجيش خادم للناس لا غير، هذا هو جوهر العلاقة. جوهر العلاقة أن هذا في خدمة ذاك، مثل ما أنتم إذا كان عندكم في البيت حارس، شنو جوهر العلاقة بينكم وبينه؟ هو الرئيس، هو الذي يفرض عليكم قراراته وقوانينه؟ لا، مجرد حارس بأجر. الجيش هذا هو دوره الأساسي، أن يعرف جوهر موقعه، موقع بالنسبة للناس هو التابع وليس القائد، هو المقود، هو اللي يمشي وراء الناس. وحسب تعبير أمير المؤمنين ومولى الموحدين عليه صلوات المصلين في نهج البلاغة، فالجنود بإذن الله حصون الرعية، وبتعبير آخر الجيش له الطريقية لا الموضوعية، أصلا وضع لغاية ماذا؟ غاية الجيش أن يكون محافظا على أعراض الناس، على أموال الناس، على أنفس الناس، على حقوق الناس. العلة الغائية للجيش ما هي؟ هي الحفاظ على هذه الأربعة: الأنفس، الأعراض، الأموال، الحقوق، في مقابل هجمات الأعداء من برا ومن الخارج، أو في مقابل مؤامرات الأعداء من الداخل، وإن كان هو الحاكم نفسه أو السلطان أو الملك أو من أشبه ذلك. هذه العلة الغائية للجيش، ينبغي أن يثقف الجندي على هذه الطريقة. نذكر لكم حادثة طريفة ثم ننتقل لنص كلام الأمير عليه الصلاة والسلام. يقال بعد حرب طاحنة ضروس، والجيش انتصر في تلك المعركة، فالجنود طبيعة أنه ابتهجوا ابتهاجا كبيرا، الابتهاج حسن لكن العجب والغرور سيء. أحد الجنود اللي كان محمل بطاقة فائضة وبعجب متزايد، مر في مسجد أو مكان ما، شاف مجموعة من أساتذة الجامعة مع علماء الحوزة العلمية في حلقة نقاشية بحثية، مجموعة من أساتذة الجامعة وعلماء ومدرسين في الحوزة العلمية في أمر يهم شأن البلاد عام. هذا الجندي المنتفخ أو داجه من زهو النصر إجا وخاطبهم، قال لهم بأنه أين كنتم عندما كانت المعارك مشتعلة والحرب تأججة، يعني أنا خدمت البلد بساعدي وبسلاحي، أنتوا وين كنتوا؟ أنتوا مشغولين بالحكي، مشغولين بهذا الكلام وأشباه هذا الكلام، مشغولين بدروسكم بكتاباتكم بفكركم، شنو قيمة هالعمل اللي أنتوا تقومون به؟ قال لهم أين كنتم عندما اشتعلت المعركة وأنتم قاعدين مشغولين بأمثال هذه البحوث، وإن كانت بحوثا عن حقوق الناس مثلا. أحدهم أجاب قال له جواب جدا لطيف، لأن ذاك سأل أين كنتم أنتم عند المعركة، قال له ومن أنتم، ما هو موقعكم؟ قالوا له نحن تلك الحضارة التي اشتركت أنت في الحرب للدفاع عنها، أصلا فلسفة وجودك هو الدفاع عنه، عن المفكرين الذين يحمون البلد. نحن تلك الحضارة التي اشتركت أنت في الحرب للدفاع عنها وللحفاظ عليها. الجندي قيمته طريقية مو موضوعية، الجندي جندي حصون الرعية وليس سيدا على الرعية، كلام جدا حكيم. توضيحه بالمثال مثل ما واحد جندي يقول للأطباء اللي أنتوا وين كنتوا عندما كنا في المعركة، يقول له احنا كنا أطباء وأنتوا جرحاكم وغيرهم احنا كنا نعالجهم. تتصور المعركة يعني بمجرد أنه تشارك في القتال خلاص؟ أو يخاطب واحد الأطفال يقول أين كنتم عندما كنتم في المعركة، الأطفال يقولون نحن مستقبلكم، أنت لازم تدافع عني، أنا الطفل ما تتوقع مني شيء، وهكذا وأهل مجهرة. الجندي في خدمة العلم له الطريقية، الجندي في خدمة حقوق الناس ومصالح الناس وليس العكس، وهكذا وهل مجرى. لاحظوا كلام أمير المؤمنين عليه صلوات المصلين ماذا يقول، قرأنا الكلام لكن من النهج المبارك نقرأ مباشرة فيه البركة والخير الأكثر. يقول أمير المؤمنين عليه صلوات المصلين فالجنود بإذن الله حصون الرعية. الحصن قيمته طريقية، الحصن والسور سور البلد، مو الناس لازم يكونون أدوات بيد الحصن وهو يتأمر عليهم، الحصن في خدمة الرعية قيمته بأن يحافظ على حقوق الناس، على العلم، على الكرامة، على الحرية وما أشبه ذلك. فالجنود بإذن الله، هذا موقع الجندي، هذا تثقيف، ينبغي أن نثقف الجندي والجيش والناس يعرفون موقع الجيش، هذا ليس إلا حصنا إلا سورا إلا حارسا إلا محاميا عن الحقوق، وليس ساحقا للحقوق ومضيعا للحقوق. فالجنود بإذن الله حصون الرعية وزين الولاة. ذكرنا نقاط أخرى سابقا حول هذا الحديث الشريف في عهده لمالك الأشتر، نضيف نقاط أخرى، وعز الدين وسبل الأمن. الملاحظة الثانية في هذا الكلام المبارك، لاحظوا أمير المؤمنين عليه السلام بدأ بماذا؟ ما بدأ بالأمن، الأمن خلاه بالأخير، بدأ بحصن الرعية. فالجنود بإذن الله حصون الرعية إلى أن يصل به وسبل الأمن. ليش ما عكس؟ الحكومات الدكتاتورية الأمن تعتبره هو الأول، يعني الأمن هو المقدم، لا لا، الأمير عليه السلام يقول الحصن حصانة حقوق الناس، دماءهم أموالهم أعراضهم حقوقهم، هذا هو المقدم. بعد ذلك شنو تأتي النقاط الأخرى؟ بل نضيف إضافة توضيحية أن الجندي والجنود إذا كانوا بالفعل حصون الرعية سبل الأمن راح تتوفر أوتوماتيكيا وليس العكس كذلك. لذا بدأ الأمير صلوات الله وسلامه عليه بحصون الرعية، إذا الجنود حقيقة قاموا بدورهم الأول وهو أنه كانوا بالفعل حصون للرعية، الأمن راح يتوفر. أما إذا كان الهاجس كل الأمن الأمن الأمن، يعني الأمن تغلب على ماذا؟ تغلب على حقوق الناس، مثل ما تشوفون في الحكومات العسكرية والدكتاتورية بذريعة الأمن، يعني بحجة الأمن يصادرون حقوق الناس، يصادرون حريات الناس. الأمن طريقي وليس موضوعي للحفاظ على الحقوق. لا ينبغي أن يكون الأمن سبب نسف الحقوق وتحطيم الحقوق، لا لا، الأمن في خدمة الحقوق وليست الحقوق في خدمة الأمن، كما قال عيسى المسيح عليه السلام في موطن آخر: خلق السبت لأجل الإنسان ولم يخلق الإنسان لأجل السبت. وهذا الحديث له مجال أوسع، لكن نكتفي الآن بهذه الإشارة. إذن تثقيف الناس بهذه الثقافة، تثقيف الجيش، هاي من الضمانات حتى يعرف جوهر العلاقة بينه وبين الناس وبين آحاد الناس ما هي، حصون الرعية ولا غير. ليس هو السيد، ليس هو الحاكم، ليس هو الحكم، ليس هو الآمر، ليس هو وليس هو، وإنما هو حصن للرعية، بأن يتثقف على معرفة العلاقات العسكرية المدنية كيف تكون أولا. ثانيا، لاحظوا دققوا في هذه النقطة الأخرى وهي نقطة دقيقة: قيم المجتمع ما هي، وقيم الجيش ما هي، والعلاقة بينهما ما هي. هذه نقطة لطيفة نتوقف عندها قليلا، عادة هاي النقطة مو موضحة للجيوش، لأنه ليس من صالح الدكتاتور والمستبد توضيحها للجيوش. قيم المجتمع العقلاني والديني العدالة، قيم المجتمع العقلاني، لأن هذه القيم دينية وفطرية وعقلية، لذا قلنا قيم المجتمع العقلاني والديني: واحد، العدالة، اثنين، السلام، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم وادخلوا في السلم كافة، الحريات المشروعة وما أكثرها وما أوسعها، الحريات أي قيمة يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، الإيمان، الأخلاق، هاي قيم المجتمع: العدالة، الحرية، الأخلاق، الإيمان وما أشبه ذلك، السلام. قيم الجيش ما هي؟ قيم الجيش الطاعة، أول شيء علموه على الطاعة، الانضباط، الأمن، الحرب يعني العنف، هاي قيم الجيش. الجيش قوامه عادة هكذا، أول ما يجي لازم يطيع، شلون يتحرك، شلون يروح، شلون يجي، يلتزم بالأوامر حرفيا، وكل فكرة في الحرب. إذن القيم شنو؟ الطاعة، الانضباط، الحرب، العنف وما أشبه ذلك، هاي منظومة قيم الجيش، وتلك منظومة قيم المجتمع. وما هي النسبة بين القيمتين؟ هذا مو موضح عند الجندي. الجندي متعلم على الطاعة والانضباط، لذا إذا الناس يثورون ضد الحاكم الجائر هو متعلم على الطاعة، على الانضباط، على العنف، يدخل في معركة مع الجمهور، لأنه تلك القيم ليست هي الأصل عنده، قيم العدالة، الحرية، الشورية، السلم وما أشبه ذلك. الضمانة الرابعة التي ينبغي أن توفر هي أن يعرف الجندي ويفهم ويثقف من البدايات للنهايات أن هذه القيم الجيشية هي آلية في خدمة تلك القيم الدينية العقلانية. يعني كما يقال له عن الانضباط، وطبيعي الجيش يحتاج إلى انضباط، وعن الطاعة إذا صدر القرار وكان قرارا شوريا وصحيحا، ويعلم على أنه لو اقتضى الأمر الدخول في معركة لازم يعلم أن القيم الأساسية هي تلك، وهذه في خدمة تلك، فلو تضاربت لازم يرجح قيم المجتمع وقيم العقل والشريعة على هذه القيم الآلية، تلك قيمتها موضوعية، وهذا قيمة طريق، يعني يستمد قيمته من كونه في خدمة ذلك هكذا. وإذا احنا نلاحظ أيضا كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في نهج البلاغة، نجده عليه الصلاة والسلام يركز على أمثال هذه القيم: أنه القائد الجندي وعامة الناس شنو قيمهم؟ حقوق الإنسان هي القيمة الأولى. يقول: ولقد بلغني أن الرجل منهم من جيش معاوية كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة، حقوق الإنسان مسلما كان أم غيره، فينتزع حجلها وقلبها وقلائدها ورعاثها ما تمتنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام. هذا الكلام يحتاج إلى الشرح لكن الوقت ضيق، نكتفي بقراءة كلامه صلوات الله عليه. ثم انصرفوا وافرين ما نال رجلا منهم كلم، أي جرح، ولا أريق لهم دم. لاحظوا تثقيف أمير المؤمنين عليه السلام للجنود ولعامة الناس: فلو أن امرئا مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما بل كان به عندي جديرا. فيا عجبا والله يميت القلب ويجذب الهم من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم، سحق الحقوق، إيذاء المرأة المؤمنة أو الأخرى المعاهدة وغير ذلك، وتفرقكم عن حقكم. والحديث في هذا الحقل حديث مفصل، نكتفي منه بهذا المقدار. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا.
سيدنا الجليل، هل النظام الحالي في العراق إسلامي أم علماني؟ وإذا كان إسلاميا ما هو موقف المرجعية مما يجري في العراق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الحمد والصلاة على الرسول وآله الأطهار، واللعنة على أعدائهم. في الإجابة على هذا السؤال، ولكي تكون الإجابة أعم فائدة وأشمل عطاء، نعمم السؤال لأي دولة كانت ليس فقط العراق، أنه إذا ما هي الضوابط، نتحدث عن الضوابط وليس عن العينات الخارجية بما هي هي، لأن الضابط هو الذي يكشف لكل إنسان الواقع والحقيقة، سواء كانت دولة العراق أم غير دولة العراق. هل هذه دولة شرعية؟ هل هي دولة إسلامية؟ ما هي هويتها؟ هل هي علمانية؟ هل هي شيء آخر؟ هل هي عادلة؟ هل هي جائرة؟ نعمم السؤال أفقيا وعموديا. نقول: المقياس هو القواعد العامة الدينية والتي هي عقلائية في الوقت نفسه. هذه القواعد العامة إذا كانت مطبقة في البلد، يعني قوانين الإسلام الاقتصادية، بمجرد أن دولة من الدول تدعي أنها إسلامية وما تصير دولة إسلامية، مثل واحد جاهل يدعي أنه طبيب، هل بالادعاء يتغير الواقع؟ جاهل يدعي أنه مهندس يتحول مهندس بادعائه، وإن طبل وزمر وسوق كما يشاء وسخر الأبواق وصرف الأموال. جاهل يدعي بأنه محامي ويعرف خبير بالقانون، ما يتحول بالدعاء إلى، إذن مجرد ادعاء هذا الحاكم أو تلك الحكومة أنها إسلامية أو أنها ديمقراطية أو أنها استشارية لا يغير من جوهرها شيئا، إنما الذي يكشف واقع تلك الحكومة وتلك الدولة أن نرى أنه هل قوانين الله سبحانه وتعالى مطبقة أو غير مطبقة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فسقوا عن طريق الله. قوانين الله في الاقتصاد مطبقة، الأرض لله ولمن عمرها، أنه عامة الناس يستطيعون هذه الأراضي البوار وما أكثرها يروحون يبنون فيها مساكن لهم أو عمارات أو دكاكين أو بساتين أو معامل ومصانع أو غير ذلك، هل هم أحرار في ذلك بدون حاجة إلى استجازة من الحكومة؟ الأرض لله، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، الأرض لله ولمن عمرها. كذلك القانون الآخر الاقتصادي، دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا. القانون الآخر أنه لا ضريبة في الإسلام إلا الخمس والزكاة على المسلمين، وبتلك الطريقة الرحيمة المعروفة والمذكورة في نهج البلاغة أيضا، والجزية والخراج على غيرهم. إذن القوانين الاقتصادية، القوانين الاجتماعية، القوانين السياسية الإسلامية، البنوك مثلا، هل قوانينها في شتى أبعادها إسلامية؟ ليس فقط الربا، الربا ماشي أو مو ماشي؟ إذا الربا ماشي في بنوك هذه الدولة هل تسمى إسلامية؟ مهما تذرعوا وبأية حجة احتجوا، ليس فقط الربا، وإنما العشرات من القوانين الأخرى، مثل بيع الكالي بالكالي. هل هذه الدولة في معاملاتها الدولية وبنوكها تستخدم طريقة الكالي بالكالي اللي هي معاملة باطلة شرعا، والأسواق مليئة منها، والبنوك هم تتعامل بها كثيرا ما، يعني بيع نسية بنسية، هذا الكالي بالكالي، الثمن يكون مؤجل والمثمن يكون أيضا مؤجل، يعني البيع على أربعة أقسام، البيع النقد هو واضح من الطرفين، بضاعة وثمنة، مثمنا وثمنا، بيع النسيئة أن يأخذ البضاعة والفلوس بعدين، هذا صحيح، بيع السلم بعكس النسيئة، يعني يدفع الفلوس الآن والبضاعة بعدين يستلمها، بيع الكالي بالكالي كلاهما بعدين، هذا باطل، وكثير من معاملات السوق هي كذلك، وكثير من البنوك أيضا تقوم بهذه الطريقة الرابعة الباطلة شرعا. فبناء على هذا الجواب على هذا السؤال واضح، وأنه هوية هذه الدولة أنها إسلامية أو غير إسلامية تعرف من أنها تطبق قوانين الإسلام في الزراعة، في الصناعة، في الجيش، في الحريات، في حقوق الناس أم لا. وأما ما هو موقع وموقف المرجعية الدينية، المرجعية الدينية والعلماء والخطباء والكتاب وعامة المثقفين والجامعيين وعامة الناس، ليس الكلام حول المرجعية الدينية فقط بل حول الكل. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إذن الكل وظيفته الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الجاهل وتنبيه الغافل. يعني العلماء والمثقفون عليهم أن يرشدوا الناس إلى مكامن الخلل في الدولة، أنه وين هذا القانون غير إسلامي غير إنساني غير عقلاني. إرشاد الجاهل، التثقيف، تثقيف الأمة وتنبيه الغافل، وأيضا الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذه أيضا من الوظائف البديهية المأمور بها كل إنسان، والمراجع طبعا في طليعة المأمورين بهذه الوظيفة الشرعية. وهذا الحديث لعلنا في المستقبل نفرد له بحثا خاصا بإذن الله تعالى.
سماحة السيد، أكد الإمام الشيرازي الراحل أعلى الله درجاته أهمية عقد المؤتمرات لدورها في تقويض مشاكل الأمة ورفع شأنها، هل لسماحتكم تسليط الضوء على معالم هذه الأطروحة؟
السؤال هو حول مؤتمرات الإنقاذ التي رفع رايتها بالفترة الأخيرة وبشكل قوي ومركز ومكثف السيد الوالد رضوان الله تعالى عليه، مؤتمرات الإنقاذ. مؤتمرات الإنقاذ هنالك مفردتان في هذا السؤال أو في هذا العنوان، مؤتمرات الإنقاذ، كلمة مؤتمرات وكلمة الإنقاذ. المؤتمرات تكشف عن الآلية، والوسيلة والسبيل والطريق. كلمة الإنقاذ تكشف عن الهدف والغاية والمطلوب والمتوخى. يعني المؤتمرات الهدف منها الإنقاذ. كثير من المؤتمرات مؤتمرات للبهرجة الإعلامية، للتسويق المحلي، لامتصاص النقمة. لاحظوا كثير من المؤتمرات خاصة في الدول الاستبدادية مؤتمرات شكلية غير واقعية، الهدف منها ما هو؟ التضليل، الخداع، التخدير. مؤتمرات الإنقاذ، تلك المؤتمرات التي تبحث عن الداء وعن الدواء. احنا سابقا تكلمنا إشارة حول هذا السؤال، لكن نضيف هذه الإضافات المهمة اللي الآن قاعد نشير لها. هذه المؤتمرات يجب أن تكون قلبا وقالبا، شكلا ومضمونا، ظاهرا وباطنا، تصف في طريق الإنقاذ، إنقاذ المسلمين من واقعهم المأساوي المتخلف من الدكتاتوريات ومن الاستعمار. ولا يكون ذلك إلا بأن تكون هذه المؤتمرات مؤتمرات حقيقية، يشارك فيها مختلف الأشخاص الذين بمقدورهم إغناء هذا الفكر أو رفض هذا العمل. ليس الأمر بالفكر وحده ولا بالعمل بمفرده. الناس الذين يستطيعون أن يغنوا هذه الفكرة ويضعوا مخططا استراتيجيا للإنقاذ، والناس الذين بمقدورهم أن يمارسوا هذا الدور وأن يتحملوا الأعباء، قد تكون أعباء مالية، قد تكون أعباء لوجستيكية ميدانية، قد تكون غير ذلك. ولذلك نضيف أن السيد الوالد رضوان الله تعالى عليه كان يؤكد على أن مؤتمرات الإنقاذ ينبغي أن تضم فئات أربع أو مجاميع أربع. مجاميع أربعة. الفئة الأولى أو الجماعة الأولى رجال الدين والعلماء، لأن الناس ينظرون إلى العلماء. الفئة الثانية المثقفون، يجب أن تضم المثقفين أيضا، الجامعيين، أساتذة الجامعة، الأطباء، المهندسين. الأمة لا تقوم بعلماء الدين فقط ولا بالمثقفين فقط، رجال الدين وعلماء الدين من جهة، المثقفون بشتى ألوانهم وأشكالهم من جهة ثانية. ثلاثة، التجار والكسبة والحرفيين والصناعيين، يعني الذين يمارسون صناعة من الصناعات. هؤلاء أيضا ينبغي أن يكونوا مشاركين في مؤتمرات الإنقاذ. أربعة، التجمعات المختلفة مثل النقابات، الاتحادات، الأحزاب، ومختلف أنماط التجمعات. هذه القوى الأربع لو تعاضدت وتعاونت يمكن الإنقاذ، إنقاذ المسلمين من واقعهم المأساوي. وإذا أنتم تلاحظون المؤتمرات عادة هذه التكاملية مو موجودة فيها، إما هذا الجناح موجود دون ذاك أو بالعكس. والحديث حول مؤتمرات الإنقاذ طويل، يكفي أن نشير أن السيد الوالد رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء الإسلام جميعا كتب كتاب باسم مؤتمرات الإنقاذ.
ما رأي سماحتكم في تصدي الجيش مؤقتا لإدارة أمور البلاد، لا سيما في المرحلة الانتقالية من الدكتاتورية إلى الديمقراطية؟
السؤال هو أنه ما هو الرأي حول التصدي المؤقت للجيش لإدارة البلاد؟ تعلمون في بعض البلاد الأمر هكذا حاليا، يعني الناس نهضوا واحتجوا واعترضوا ورفعوا راية التغيير والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ثم الحاكم أو الرئيس مقصورا كان أو مقهورا كان أو طائعا سلم الأمر أو سلمت زمام الأمور، أزمة الأمور إلى الجيش، يعني تارة الحاكم أقصر على ذلك، أجبر على ذلك، نوحي عن السلطة واستلم الجيش ذلك، تارة هو يسلم الأمر للجيش. كلتا الصورتين في تصورنا كما هو بديهي باطلة، كلتا الصورتين غير صحيح. التصدي المؤقت للجيش بأي عذر من الأعذار باطل، لأن تدخل الجيش في شؤون السياسة خطير إلى أبعد الحدود، وهذا يناقض إحدى البديهيات المسلمة في عالم اليوم اللي يسمى بنظام فصل السلطات. فكيف أن السلطات كلها في واقعها تتمركز بيد الجيش؟ واقع الأمر هكذا، الجيش لو أخذ الأمور زمام الأمور بعد لا أكو سلطة قضائية تستطيع أن تقف في مقابله، ولا برلمان ولا غير ذلك، ولا أكو مجتمع مدني يستطيع أن يقف أمامه إلا ما شذ وندر أو مع تضحيات وخسائر كثيرة جدا. ثم الجيش يتخذها ذريعة، يعني ما هي الضمانة أن الجيش يقول أنا أتصدى مؤقتا؟ من قال أن هذا المؤقت لا يتحول إلى دائم؟ ما هي الضمانة؟ مثل ما واحد يجي يعطي صلاحيات إدارة مفاعل نووي لواحد جاهل، مو صحيح. الجيش في الشؤون السياسية جاهل، في حقوق الناس جاهل، ما الحق أن يتصدى لذلك. أو واحد يسلم إدارة الجامعة بيد الجيش، هذا خطأ، الجيش ما له ربط بإدارة الجامعة. أو إدارة الحوزة العلمية يسلمها بيد الضباط، الجيش كيف تسلم أمور البلاد بيده؟ هذا خطأ في خطأ في خطأ، حتى إذا كان مؤقت. هناك جهات أخرى هي الحرية بأن تتسلم. ما هي الجهات الأخرى؟ منها البرلمان، لو فرض أنه حدث أو مجلس الأمة فراغ في السلطة بسبب أو بآخر، الرئيس قتل أو مات أو فار أو عزل أو هو استقال أو أي شيء آخر، ولم تكن هناك آلية واضحة محددة من قبل لانتقال سلمي للسلطة، فأقرب جهة تنتقل إليها السلطة بشكل مؤقت حتى تجرى الانتخابات هو مجلس الشعب ومجلس الأمة الحقيقي المنتخب من قبل الناس، أو في درجة لاحقة القوة القضائية. أما أن تسلم الأمور للجيش وللقوات المسلحة فهذا عود إلى المحذور نفسه، ووقوع فيما فررنا منه، وفرار من المطر إلى الميزاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لكي نكون من يحيي هذه الآية القرآنية الكريمة قولا وفكرا وعملا وتنفيذا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.